بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة قبول أخبار الآحاد في أمر العقائد، هل تقبل؟ ما من خالف في هذا؟ أهل البدع. وأما السلف فهم مجمعون على قبولها في العقائد كقبولها في الأحكام. هل يجوز عقلا التعبد بخبر الواحد؟ جمهور العلماء على أنه يجوز. هل في هذه المسألة فائدة؟ نعم، ليس فائدة. وهل يجوز شرعا التعبد بخبر الواحد؟ ها، يجوز ذلك. مذهب من هذا؟ ها، مذهب جمهور أهل العلم عموما. لهم دليلان قاطعان، قرأنا الأول، ما هو؟ إجماع الصحابة على ماذا؟ على قبول خبر الواحد في وقائع كثيرة كانوا يقبلون الخبر الواحد. الدليل الثاني الذي لم نقراه لكن أشرنا إليه، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفذ القضاة والسعاة والأمراء وهم أحد، ويلزم الناس في خبرهم. يقول الدليل الأول إجماع الصحابة في وقائع كثيرة على أنهم كانوا يقبلون خبر الواحد. مثل ماذا؟ مما ذكر من الأمثلة على قبول خبر الواحد. ها؟ نعم، أحسن، قبل في قول محمد بن سلمة والمغيرة. ها، أيضا من أمثلته. ها، نعم، رجوع أبي بكر إلى قول المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث السدس للجدة. وهكذا. ها، رجوع عمر إلى قول الضحاك في أن المرأة ترث من دية زوجها إذا قتل خطأ، ورجوع عثمان إلى قول الفريعة بنت مالك في مسألة اعتدال المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها. نواصل. بعد أن ذكر هذه الحجج ذكر إشكالات من فعل بعض الصحابة قد يستدل بها من يقول لا يقبل خبر الآحاد. قال رحمه الله: فإن قيل قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد في وقائع أخرى، يعني وهذا فيه إشكال أنه جاءت وقائع أخرى عن الصحابة لم يقبلوا فيها خبر الواحد أو تركوا خبر العمل بخبر الواحد، كعدم قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر ذي اليدين لما قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وأخبر أنه سلم من اثنتين، فقال: لم تقصر ولم أنسى. في أول الأمر لم يقبلهم، وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، ركعتين، فلما قضى الصلاة خرج السرعان من الناس أي المستعجلون يقولون قصرت الصلاة، فقام رجل اسمه الخرباق وكان في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى. فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذو اليدين وحده حتى استثبت من الصحابة. قال ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة، وهذا الحديث سبق معنا أنه منقطع بين قبيصة بن ذؤيب وأبي بكر، ولكن أصل القصة صحيح لها طرق أخرى، وأن أبا بكر لما جاءته الجدة تسأل قال لا أجد لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن سأسأل. فسأل الصحابة فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال من يشهد له أو من يقول بمثل قوله؟ فقام محمد بن مسلم. قالوا فأبو بكر لم يقنع بقول المغيرة. قال ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ثلاثا حتى شهد معه أبو سعيد، وهذا الحديث في الصحيحين أن عمر أرسل لأبي موسى فجاء فاستأذن ثلاثا فلم يفتح له فانصرف، فسأله عمر لما لم تأتي حين أرسلت إليه؟ قال قد جئتك واستأذنت ثلاثا فلما لم تفتح انصرفت. قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، الاستئذان ثلاث فإن أذنك إلا فرج. قال لتأتيني بمن يشهد لك على هذا. فجاء أبو سعيد أو أبو موسى إلى مجلس فيه أناس من الصحابة كثير، فقال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث؟ قالوا كلنا سمعنا، ولا يقوم معك إلا أصغرنا سنا، وهو أبو سعيد الخدري. فقام أبو سعيد وشهد له. ما الشاهد منه؟ قالوا عمر لم يقبل قول أبي موسى منفردا حتى شهد معه أبو سعيد، فإذن عمر لم يقبل خبر الآحاد. ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا في الصحيحين أيضا أن عمر وابن عمر، لكن كان ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب ببكاء أهله، فقالت عائشة الله تعالى يقول لا تزر وزر أخرى، فكيف يعذب إنسان بفعل غيره؟ قالت ولكن السمع قد يخطئ، فلعل أبا عبد الرحمن وهم. قالوا فلم تقبل عائشة خبر عبد الله بن عمر. هذه أربع وقائع احتج بها من قال إن الصحابة لم يكونوا يقبلون خبر الآحاد، وهناك جواب إجمالي عنها كلها. من يجيب عنها بجواب إجمالي؟ ها؟ أن الاثنين لا يزال خبرهم خبر آحاد، فخبر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كله آحاد، لأن الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر. فيجاب عنها بجواب إجمالي أن الاثنين لا يزالون آحادا ولم يبلغ خبرهم حد التواتر، بل حتى الثلاثة والأربعة لا يكون خبرهم متواترا. فإذن هذا معناه أن المخالف لم يجد حجة ليحتج بها أن الصحابة كانوا ليقبلون خبر الآحاد، فلجأ إلى الاحتجاج بهذا. ثم هذه كلها ليس فيها عدم قبول خبر الآحاد كما سيأتي بيانها. فإذن جواب إجمالي هو الذي سبق أن خبر الاثنين لا يزال آحادا، وجواب تفصيلي هو الذي سيذكره الشنقيطي رحمه الله. قال فالجواب من وجهين، الأول أن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الآحاد، وإذن فهو إقرار منه بمحل النزاع، لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة وأبي سعيد مع أبي موسى لا تنقل الخبر عن كونه آحادا، لأن خبر الاثنين خبر آحاد كما ترى. الثاني أن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الآحاد، لأن عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين، لأنه كان يظن خلاف ما أخبره به أو خلاف ما أخبر به، ولذا قال له كل ذلك لم يكن، هنا قال أي لم أنس ولم تقصر الصلاة، أي في ظني، ولا يكلف الإنسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقه. ولما أخبره الصحابة بصدق ذي اليدين أتم صلاته وسجد للسهو. هذا حاصل ما أجاب به الشنقيطي رحمه الله، أن ذا اليدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء هو يظن خلافه. فإذا أتاك إنسان يقول لك أنت اليوم فعلت كذا وكذا وأنت تظن أنك لم تفعل، فقلت له لم أفعل هذا الشيء حتى أخبرك مجموعة بجانبك أنك فعلت، فهل هذا يفيد أنك لا تقبل خبر الآحاد؟ لا يفيد هذا أبدا، هذه واقعة معينة كنت تظن خلاف ما أخبرت به، فلم تقبل ذلك حتى تثبتت لأنه خلاف ما في نفسك، ليس في هذا دليل على أن هذا لا يقبل خبر الآحاد. قال وهذا هو الصواب في الجواب عن هذا، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله ابن قدامة، من أن الجواب عنه، أجاب ابن قدامة بجواب آخر، أن عدم تصديقه صلى الله عليه وسلم لذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد، لأنهم كانوا خلفه كثيرين جدا، وفيهم من هو أضبط للصلاة وأحرص على كمالها من ذي اليدين، فكان انفراده بالتنبيه على ذلك دون جميعهم بعيدا، ولذا لم يصدقه حتى أخبر غيره. حاصل جواب ابن قدامة، قال هذا حكم خاص بالصلاة، ليس الحديث عاما، وإنما هو حكم خاص بالصلاة أنه لا يقبل فيها خبر الواحد. إذا نبه إنسان الإمام وهو واحد لا يقبل خبره، فإذا انضاف إليه غيره يقبل، وهذا أيضا ليس بصحيح هذا الجواب كما قال، بل خبر الواحد مقبول في الصلاة وفي غيرها. العلاء رحمه الله له رسالة نافعة في شرح حديث ذي اليدين، وأجاب عن احتجاج من يحتج به على عدم خبر الواحد من عدة أوجه لمن أحب مراجعتها. الحافظ العلائي، لأن هذا الحديث من أقوى ما يستدل به الذي يقول نرد خبر حديث الواحد ولا يقبل خبر حديث الواحد. قال وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد قول المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بشهادة آخر معه، ولو لم يجد غيره لقبله منفردا كقول إبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي. لو لم يجد غير المغيرة بن شعبة لقبل قوله ولبنى عليه ذلك الحكم، ولكن أراد أن يستثبت، يعني هل هناك أحد من الصحابة أيضا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك؟ قال الشافعي رحمه الله بمعنى كلامه في الرسالة، قال وهذا مثل الحاكم الذي يحكم بشهادة واحد أو بشهادة اثنين، قال قد يقتنع بشهادة الاثنين ولكنه يطلب مزيدا من الشهود، مع أن الحكم في قبول شهادة شاهدين، وهو يطلب مزيدا من الشهود ليستثبت، ويقول هاتي شاهدا ثانيا وهاتي شاهدا ثالثا وهاتي شاهدا رابعا، ولو لم يجد إلا من ذكر أولا لبن الحكم على شهادته ولقضى به. فهذا من باب الاستظهار ومزيد الاستثبات، لا من باب أنه حكم شرعي لا يقبل إلا بذلك. قال: وأما عمر رضي الله عنه فإنه قال لأبي موسى ما قال: سدا للذريعة، لئلا يكون الناس كلما توجه إلى أحدهم إلى أحد منهم لوم وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع به عنه ذلك اللوم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه غير مكذب ولا متهم لأبي موسى، ولكنه خشي أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال كما قيل في حديث أبي بكر إن عمر أراد مزيد الاستثبات حتى يعلم هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استغرب من حاله أن هذا حكم معروف وفي أمر يحتاج إليه الناس هو الاستئذان، وعمر يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ذلك، فأراد مزيد التثبت. وليس في دليل أن من مذهب عمر لا يقبل خبر الواحد. وهذا الجواب الثاني في نظري أحسن مما ذكره الشنقيطي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا بمتهمين بأنهم كلما توجه على أحدهم لوم وضع حديثا، ولم يكن عمر يظن بهم ذلك ولا يتهمهم، وإنما أراد عمر مزيد الاستثبات. وأما عائشة فهي لم تكذب ابن عمر، بل قالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، وهما عمر وابنه عبد الله، كلاهما كان يحدث بهذا الحديث، ولكن السمع يخطئ، كما ثبت عنها رضي الله عنها في الصحيح، وفي رواية عنها في الصحيح أيضا أنها قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني ابن عمر، سمع شيئا فلم يحفظه إلى آخره، ولكنها ظنت أنه غلط، ظنت أن ابن عمر غلط. لماذا؟ لاعتقادها أن ما أخبر به مخالف لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن بكاء أهل الميت ليس من فعله، فلو عذب به لكان من مؤاخذته بعمل غيره، والقرآن ينفي هذا، ومن هنا ظنت أنه غلط. وظن شخص غلط شخص معين في حادثة معينة لسبب معين ليس فيه البتة ما يقتضي رد قول ذلك المخبر مطلقا كما ترى، مع أن الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر رضي الله عنهما، وليس الأمر كما ظنت عائشة رضي الله عنها. إذن ففعل عائشة رضي الله عنها هذا ليس مبنيا على عدم قبولها خبر الواحد، وإنما ظنت أن ابن عمر وهم أو أخطأ، لأن ما أخبر به مخالف للقرآن في نظرها، لأنه يثبت أن الميت يعذب ببكاء غيره، والله تعالى يخبر أنه لا يعذب أحد بفعل غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكانت عائشة تقول: كيف ذلك والله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى؟ فلو قلنا الميت يعذب ببكاء أهله لكان معناه أنها تحمل وازرة وزر أخرى، ولكن هذا لا يلزم كما سيأتي بيانه من كلام أهل العلم. وتوجيهه عند العلماء من أربعة أوجه: الأول أن ذلك الميت أوصى أهله بالبكاء عليه كشأن أهل الجاهلية الذين كانوا يوصون بذلك، فيكون إذن هذا الحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه في حق من أوصاهم بذلك، كما كان يفعله أهل الجاهلية يوصون بالنياحة عليهم، فإذن هو في الحقيقة إذا أوصى عذب بفعله أو بفعل غيره، بفعله لأن وصيته كانت سببا في ذلك البكاء. قال كقول طرفة ابن العبد في معلقته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. وشق الجيب هو من النياحة المحرمة، فأوصاها بشق الجيب، والجيب من الثوب ومدخل الرأس. وحينئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره وإيصاؤه بالمنكر. الثاني أن يعلم أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موته ولم ينههم عنه، لأن الله يأمره بنهيهم عن ذلك المنكر، كما قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتعذيبه إذن بتقصيره وإهماله ما أمره الله به من نهي أهله عن المنكر. هذا المعنى الثاني، أن الميت يعذب ببكاء أهله متى؟ إذا كان يعلم أنهم يفعلون ذلك ولم ينههم عنه، إذا كان يعلم أنهم يفعلون ذلك ولم يوصهم بتركه، فترك نهيه لهم مع علمه أنهم يفعلونه وترك وصيته لهم بترك هذا الأمر، هذا من فعله أو لا؟ من فعله، لأن الله أوجب عليه أن يعلم أهله وأن ينهاهم عن الحرام، فلما لم ينههم عن ذلك كان هذا من فعله فهو يعذب بفعله. هذا احتمال آخر للحديث. احتمال الأول أن هذا في حق من أوصى بالنياحة عليه. الاحتمال الثاني أن هذا في حق من كان يعلم أن أهله يفعلون ولكنه لم يوصهم بتركه، لأن الإنسان ملزم بتعليم أهله ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. الثالث أن معنى تعذيبه ببكاء أهله توبيخ الملائكة لبما يندبه أهله به، ويدل على هذا حديث عبد الرحمن بن عوف وغير من الصحابة في الصحيح حين أغمي عليه فجعلت تندبه بعض نسائه، فلما أفاق قال: ما قلت شيئا إلا وكل بي ملك يضربني ويقول: أنت كذلك. كلما قالت شيء يقول له الملك: أنت كذلك. فيكون هذا معنى يعذب، أن الملائكة توبخه بهذا القول وتقول له: أنت كذلك. الرابع أن معنى تعذيبه تألمه بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، أن العذاب ليس معنى عذاب معنى عقوبة، وإنما هو يتألم هو في نفسه. قالوا هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وليس السفر فيه عذاب حسي من العذاب الذي هو مباشرة الجسد بالضرب أو الحبس أو التعذيب، وإنما يتألم الإنسان في السفر، يحصل له مشقة. فقالوا هذا معنى الميت يعذب ببكاء أهله، أي يتألم ببكائهم. قال ابن حجر في الفتح: وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصر ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيل بنت مخرمة، ومحل الشاهد في كلامه من حديثها قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم، أي لا تعذبوا موتاكم بإيلامهم بما تقولون، هذا المعنى. قال: وهذا حديث حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم. كذا قال ابن حجر حسن الإسناد وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابن سعد في الطبقات من طريق عبد الله بن حسان العنبري. عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة. صفية ودحيبة ابنتا عليبة. قال وكانتا ربيبتي قيلة، أي راوية الحديث، أن قيلة بنت مخرمة حدثتهما. وعبد الله بن حسان وجدتاه كلهم مجاهيل، فالحديث ضعيف لجهالة رواته. إذن انتهينا من الجواب الأول، أو قل من الدليل الأول الذي هو دليل قاطع على أن خبر الواحد يتعبد به شرعا. ما هو حاصل هذا الدليل؟ ها؟ أن الصحابة كانوا تكلموا، أن الصحابة كانوا مجمعين على قبول خبر الآحاد، وروي عنهم في ذلك وقائع كثيرة، وما جاء عنهم أنهم لم يقبلوا خبر الآحاد، فهذا سبق بيان معناه. قال الدليل الثاني، أي من أدلة الجمهور على أن خبر الواحد يتعبد به شرعا، ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف، أي أطراف البلدان، لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة. فكان يرسل عليه الصلاة والسلام واحدا، ويوجب على الناس الذين يرسل إليهم قبول قوله، ويجعل الحجة قد قامت عليهم بخبر ذلك الواحد. ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغهم الرسالة، هو مأمور أن يبلغهم، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به، فإرساله لواحد دليل أن الواحد يكتفى به. وهذا دليل قاطع على قبول أخبار الآحاد. وقال البخاري في صحيحه، والبخاري له في صحيحه كتاب أخبار الآحاد، عقد كتابا في آخر الصحيح في أخبار الآحاد، وهو من أحسن المراجع في هذه المسألة، فقد سرد أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بأدلة سيذكر منها الشنقيطي هنا على حجة خبر الآحاد. قال البخاري في صحيح: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان. المؤذن واحد ويتبعه أمم، يخبرهم بالصلاة، يخبرهم بوقت الصيام، وهم ينفذون رجالا ونساء وهو واحد، فهذا من أقوى الأدلة على قبول خبر الواحد. والصلاة والصوم، أي بأوقات الصلاة والصيام، وهكذا بالشهادة في الصلاة يأتمون بمصلي واحد، وهكذا الصوم يصومون على شهادة واحد، فإذا شهد شاهد أنه رأى هلال رمضان يصوم الناس بشهادة هذا الواحد. والفرائض والأحكام، قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والشاهد من هذه الآية قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ينذرونهم، أي هؤلاء الذين نفروا لطلب العلم. وقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يصدق الطائفة على الواحد كما سيبين. فلو نفر واحد ورجع إلى الناس ينذرهم، لزمهم أن يقبلوا ما يقول لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان، دخل في معنى الآية أن يصلح بينهما. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما الشاهد من الآية؟ أنه إذا جاءنا العدل بالخبر نقبل لا نتبين، مفهوم المخالفة. فالآية فيها الأمر بالتثبت على قراءة فتثبتوا، والأمر بالتبين على قراءة فتبينوا من خبر الواحد إذا كان فاسقا. فمفهوم المخالفة لهذه الآية أنه إذا كان عدلا أننا نقبل خبره وهو واحد. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق رحمه الله أحاديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد، فانظرها فيه إن شئت. ومراد البخاري رحمه الله أن العمل بخبر الواحد دل عليه الكتاب والسنة. فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لأن تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد التواتر، مع أن الله يلزم بقبول خبرها في قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل ذكر البخاري أن الطائفة تصدق بالرجل الواحد، واستدل على ذلك بالآية التي ذكرناها آنفا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل اثنان لأصلحنا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلو اقتتل اثنان أصلحنا بينهما، وسمى كل واحد منهما طائفة. وقد سبقه للاستدلال بالآية على ذلك الشافعي ومجاهد رحمهم الله تعالى. ومن الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة كما سيذكر الشنقيطي، فإنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية أعني مفهوم مخالفتها أن ذلك الجائي بنبأ لو كان غير فاسق بل كان معروفا بالعدالة والصدق فإنه لا يلزم التبين في خبره على قراءة فتبينوا، ولا التثبت على قراءة فتثبتوا، بل يلزم العمل به حالا من غير تبين ولا تثبت. والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، هذا أشار به إلى مسألة ستأتي معنا هل يعمل بمفهوم المخالفة أو لا يعمل به، فقال والتحقيق هو اعتباره أن مفهوم المخالفة معتبر ويستدل به، وسيأتي له درس خاص إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى دليل ثالث بعد أن ذكر دليلين قاطعين، ذكر دليلا ثالثا وهو أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه، والمراد عن ظنه عن اجتهاده. فإذا أخبر المفتي عن قول قاله باجتهاد فإنه يجوز قبوله منه إذا كان من أهل الاجتهاد، فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا، إذا كان يقبل قوله في اجتهاده وهو واحد فيقبل قوله في نقله من باب أولى، فالنقل أثبت من الاجتهاد. بقي مسألة في المتواتر الأحد نقرأها، هي مسألة يسيرة، هي مذهب المعتزلة. قال المؤلف رحمه الله فصلا وذهب الجبائي، الجبائي المشهور هو من؟ أبو علي الذي سبق، لأن الجبائي اثنان، أبو علي الجبائي وأبو هاشم هو ولده، وكلاهما من المعتزلة لكن المشهور هو أبو علي الجبائي. قال وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان، إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا إلى آخره. هذا الشرط شرط المعتزلة، أنهم قالوا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، وما هو العزيز؟ الذي في أقل طبقة من طبقات اثنان، قالوا فيشترط في الحديث الصحيح هذا من شروط الصحيح عند المعتزلة أن يكون عزيزا أي في أقل طبقة من طبقاته اثنان، فلا يقبل الحديث إذا كان يوجد في طبقة من طبقاته أقل من اثنين، وهذا باطل وخلاف ما عليه إجماع أهل الحديث الذين اشترطوا في الحديث الصحيح شروطا ليس منها هذا الشرط. ذكروا من شروطه أن يكون رواته ثقات، وأن يكون عدولا، وأن يكون متصلا، وأن لا يكون فيه شذوذ ولا علة، فيكفي العدالة ولو كان واحدا والضبط ولو كان واحدا. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الجبائي قاس الرواية على الشهادة، من سبب قولهم هذا المعتزلة أنهم قالوا الرواية تقاس على الشهادة، فكما أن الشهادة لا يقبل فيها أقل من اثنين فكذلك الرواية لا يقبل فيها أقل من اثنين، وهذا باطل حتى الاستدلال به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل شهادة واحد مع اليمين، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء، فرواية المرأة كرواية الرجل وليست شهادته كشهادته. نعم فرق بين الرواية والشهادة، المرأة روايتها كرواية الرجل، لكن هل شهادتها كشهادة الرجل؟ ليست شهادتها كشهادة الرجل في عدة مسائل سيشير إليها الشنقيطي. ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلك، إذا روت حديثا يتعلق بالدماء والحدود يقبل، ولا تقبل شهادتهن في ذلك، عند جمهور العلماء لا يقبلون شهادة النساء في الدماء والحدود. والشهادة في الزنا لا بد فيها من أربعة، والرواية فيه لا يحتاج إلى ذلك، يعني إذا روى راوي حديث في الزنا يقبل ولو كان واحدا. الشنقيطي يبين بهذا أنه فرق بين الرواية والشهادة، إلى غير ذلك من الفوارق بينهما التي لا نزاع فيها بين أهل العلم. ثم ذكر شروط قبول رواية الراوي وسيأتي إن شاء الله. وقد أطال في هذا الفصل وهو تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، واستدل له وتبين معنا ما هو الصواب في هذه المسائل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.